الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية وقوله وهو العليم الحكيم وقوله العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية التي فيها جمع بين أزليته وأبديته أزلية الله عز وجل وأبديته في قوله هو الأول والآخر وبين علوه وقربه في قوله والظاهر والباطن ذكر الآيات التي تدل على اسمين صفتين لله عز وجل صفة العلم وصفة الحكم يقول الله عز وجل وهو العليم الحكيم ويقول يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك يعلمها كلها وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك وما يعرج فيها من ملائكة وأعمال العباد وغيرها وقوله وعنده مفاتح الغيب أي عنده كنوز الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس قوله ولا رطب ولا يابس هذا إجمال بعد التفصيل بعدما فصل في الآية قبلها أجمل في الأخير ولا رطب ولا يابس أي من جميع المخلوقات إلا في كتاب مبين الكتاب المبين والإمام المبين المراد به ماذا؟ نعم؟ نعم؟ لا اللوح المحفوظ وهذه الكتابة يعني درجة ركن من أركان الإيمان بالقدر كما تعرفون أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة أمور بعلم الله الشامل المحيط وبكتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ وبمشيئته النافذة وبخلقه والكتابة هي الركن الثاني من أركان الإيمان بالقضاء والقدر والعلم صفة العلم لله عز وجل علمه له عموم التعلق يتعلق بالخالق والمخلوق وكل ما يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم. والمعدوم لو كان ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون؟ كل ما له تعلق بالعلم يدخل في هذه الصفة. والعلم علم الله عز وجل ضل فيه ثلاث طوائف. الطوائف البارزة التي ضلت في صفة العلم هي ثلاثة. الطائفة الأولى الفلاسفة، طبعا نحن لما نذكر الفلاسفة نذكرها تبعا للمؤلفين، وإلا هم ليسوا يعني من الفرق الإسلامية حتى يذكروا مع المسلمين. بعضهم يعني الفلاسفة الأقدمون يعني لم يدعوا الإسلام أصلا، وكانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل عيسى عليه السلام. وأما المتفلسفة كابن سينا والفارابي وغيرهم فهم زنادقة، يعني ليسوا من الإسلام في شيء، إلا أن المعجبين بالفلسفة من المتكلمين جعلوهم قصة في علم الكلام. في كل قضية تورد آراءهم كأنهم طائفة من فرقة من أهل القبلة. المهم الفلاسفة قالوا بأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. لماذا؟ قالوا لأن العلم بالجزئيات يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. فإذا علم أن زيدا سيخلق في وقت كذا وعلى صفة كذا، وإذا علم أن زيدا قد خلق وولد، هذه أمور حادثة، والعلم بالجزئيات يستلزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل. ولا يستطيع أن يرد عليهم إلا أهل السنة، أهل السنة المحضة، لأن المتكلمين كلهم يقولون بهذا الأصل حلول الحوادث بذاته سبحانه. هذا الأصل يتفق عليه جميع المتكلمين مع الفلاسفة، فلذلك لا يمكنهم أن يردوا عليه. من الذي سيرد عليهم ردا مفحما؟ أهل السنة والجماعة. وبداية الرد يكون عليهم وعلى المتكلمين أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة، حلول الحوادث لم يأتي في الكتاب والسنة التحذير من شيء اسمه حلول الحوادث بذاته سبحانه، لم يأتي. فلذلك كل من خوفك بهذا الاصطلاح قل له لا أحترم هذا المصطلح أصلا ولا أعرف هذا المصطلح، وإيماني بالله عز وجل يكتمل حتى بدون معرفة بهذا المصطلح وفروعاته وجزئياته وكل ما يتعلق به. ولكن إحقاقا للحق تستفسر منه وتستخدم منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة. ماذا تعني بحلول الحوادث بذاته سبحانه؟ ماذا تعني؟ هل تعني أن الله عز وجل لا يتصف بالصفات الاختيارية؟ وهذا هو الذي يعنيه المتكلمون. جميع الصفات الاختيارية كما سيأتي ينفيها المتكلمون استنادا إلى هذا الأصل. فيقال لهم هل تعني بنفي حلول الحوادث نفي الصفات الاختيارية التي تكون بمشيئته وقدرته؟ إذا قال نعم نقول له أنت مخطئ في المصطلح ومخطئ أيضا في المعنى والمطلوب. وإذا كان يقول أنا أعلي بحلول الحوادث أن الحوادث تغيره وأن حلولها بذاته يستلزم التغير والتغيير في ذاته، نقول له هذا نحن أيضا ننفيه، ولكن لا نستخدم هذا المصطلح. الألفاظ المجملة من منهج أهل السنة والجماعة فيها يتلخص في أمرين، يتلخص في أمرين: التوقف في اللفظ، فهذا اللفظ لا نستخدمه حتى ولو كان المعنى صحيحا، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. إذا كان مصيبا في المعنى نقول له أصبت في المعنى وأخطأت في المصطلح، ألم تسعك ألفاظ القرآن والسنة حتى جئت بمصطلح يعني يكون عيارا على الكتاب والسنة، النصوص توزن بهذا المصطلح؟ نقول له إذا كان مصيبا في المعنى نقول له أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ، وإذا كان مخطئا في المعنى وهذا هو الغالب عليهم نقول له أخطأت في المعنى وأخطأت أيضا في اللفظ. المهم الفلاسفة قالوا أن الله عز وجل يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا كله والآيات في هذا كثيرة جدا رد عليهم، وإخبار الله عز وجل أما إشارته أما حدث في الغزوات وإخباره أما ستحدث كلها رد عليهم. الطائفة الثانية غلاة القدرية الذين ينكرون العلم والكتاب، وهؤلاء قد نشأوا في عهد الصحابة وقد انقرضوا وليس لهم وجود الآن، الذين ينكرون مرتبتي العلم والكتابة من مراتب أركان الإيمان بالقضاء والقدر انقرضوا ليس لهم وجود الآن. الطائفة الأخيرة الروافض، الروافض يقولون بالبداء، وسبحان الله يصرون على هذا المبدا بشكل عجيب، يجعلونه من أهم دعائم إيمانهم مثل الإمامة، مع أن فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، والبداء معناها أن الله عز وجل لا يعلم إلا بعد أعوذ بالله. وهناك أيضا تفاصيل في خلاف الكلابية الأشاعرة والماتريدية، خلافهم مع أهل السنة في صفة العلم ونفيهم للجانب المتعلق بمشيئته. طبعا موافقتهم لأهل السنة في الإثبات لا يعني أنهم موافقون لهم في جميع ما يتعلق بهذه الصفة، وإنما هم يخالفونه في بعض ما يتعلق بهذه الصفة. أما الفرق الثلاثة فمذهبهم كما أشرت. وأيضا الحكمة وهو العليم الحكيم، الحكمة يثبتها جميع الفرق باستثناء الجهمية والأشاعرة. الحكمة المخالفون فيها الجهمية والأشاعرة، وهاتان الفرقتان يتفقان في الجبر، الجبرية الخالصة هم الجهمية، وما يسمونه بالجبر المتوسط هم الأشاعرة. في الحقيقة كما ذكر الرازي وغيره أنه هو الجبر وليس جبرا متوسطا ولا جبرا، هو الجبر. وهم ينفون الحكمة، ولأجل نفيهم للحكمة تجد عندهم ضعف في أصول الفقه، لأن علم الأصول يركز على المقاصد، مقاصد الشريعة. فذكر شيخ الإسلام أنه لنفيهم للحكمة يعني ما يكتبونه في الأصول يكون أضعف مما يكتبه المعتزلة، لأن يعني المعتزلة يثبتون الحكمة. فالذين يخالفون أهل السنة والجماعة في الحكمة هم الجهمية والأشاعرة، وهم يسمونه يعني الغرض. حتى لما تقرأ في كتب الأشاعرة ستجد عناوين نفي الغرض عن الله عز وجل. يعني هذا العنوان في الظاهر فيه يعني أن تنفي الغرض عن الله عز وجل، وأن فعله لكذا وكذا لغرض في نفسه، وأنه يستكمل بهذا الشيء، نعوذ بالله، نحن أيضا ننفيه، أليس كذلك؟ الله عز وجل لا يستكمل بغيره. الحكمة يسمونها غرض، وبهذا ينفون. والحكمة وإثبات الحكمة يعني كما قلت لكم متفق عليه بين جميع الطوائف باستثناء الطائفتين. ونفي الحكمة أمر خطير، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام يتضمن نفي الإرادة ونفي القدرة. الذي يفعل بدون أي حكمة يجب أن ينزه الله عز وجل من هذا الرأي. ولازم هذا النفي نفي فعل الرب ونفي الأحداث، ومن نفى ذلك يقول الشيخ الإسلام يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود. وقال أيضا فإثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أي قول قالوه، ولكنهم في الظاهر يعني يركزون على نفي الحكمة من الله عز وجل. نعم.
وما تأمن من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس
هاتان الآيتان فيهما إثبات لصفة القدرة والقوة، وهما متقاربان في المعنى، فهو سبحانه القوي القدير. وفيهما أيضا إثبات صفة الاسم الرزاق والمتين، ومتعلق القدرة اختلفوا في متعلق القدرة، والخلاصة فيه متعلقه كل ما يصلح أن يشاء، كل ما يصلح أن يشاءه عز وجل. طبعا الممتنع يعني لا يشاءه عز وجل، ولو شاء لحدث، يعني ليس هناك ما يحد مشيئته عز وجل، وليس هناك ما يحد قدرته وقوته. وهذه البحوث هل يعني يستطيع أن يخلق مثل نفسه أو أن يخلق الممتنع، هذه كلها بحوث عقيمة، بحوث المتكلمين. والمتين معناه المتناهي في القوة، أيضا معناه متقارب، يعني معنى القوة والقدرة والمتين. المتين طبعا هو الصاحب الذي قوته متناهية، ألفاظ متقاربة. و يعني المسلمون وسائر أهل الملل متفقون على إثبات أن الله عز وجل على كل شيء قدير، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ونلاحظ أن شيخ الإسلام في مثل هذه الأمور التي يكون الخلاف فيها قليلا لا يسترسل في ذكر الآيات، آية أو آيتين ويكتفي، وسنرى أنه يكثر في الاستدلال إذا رأى أن المسألة المخالفون فيها كثر. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
وقوله
ليس كمثله شيء إن الله لعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله
هنا في هاتين الآيتين إثبات السمع والبصر. السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، ويتفق مع أهل السنة في إثبات هذه الصفات السمع والبصر وأيضا ما سبق الكلابية بجميع فروعه. ويختلفون مع أهل السنة في بعض المسائل، فلذلك سيذكر شيخ الإسلام نصوصا تتعلق بالسمع والبصر سيذكرها مرة أخرى ونبحث هنا. هنا يعني اكتفى بالآيتين لإثبات السمع والبصر. نعم. والمعتزلة يؤولونها بالعلم، يؤولون السمع والبصر يؤولونها بالعلم. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
في هذه الآيات إثبات لصفة الإرادة لله عز وجل، والإرادة في النصوص تأتي بمعنيين: إرادة شرعية وهي الإرادة الدينية، وهي تتضمن محبته ورضاه، وهي لا تتعلق إلا بالطاعات، وهي المقارنة دائما للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب. قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الإرادة، الإرادة الشرعية، قد يتخلف المراد فيها، لا يعني المراد لا يقع دائما، قد يقع وقد يتخلف. فمثلا الكافر أراد منه الله عز وجل شرعا، أراد منه شرعا أن يؤمن وبقي على كفره، فالإرادة الشرعية تخلفت. والإرادة الشرعية فرق بينها وبين الإرادة الكونية أنها قد تتحقق وقد تدخل. النوع الثاني الإرادة الكونية، وهذه مرادفة للمشيئة. يعني الفرق بين الإرادة والمشيئة أن المشيئة تأتي لمعنى واحد وهي مشيئة كونية، أما الإرادة فلها معنيان: إرادة شرعية وإرادة كونية. المشيئة التي الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهي التي هي ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر: العلم أولا، الكتابة ثانيا، المشيئة ثالثا، الخلق رابعا. مثلا يعني اجتماع في هذا المكان وعلى هذه الصفة، يعني هذا قد علمه الله عز وجل أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، العلم والكتاب. ثم شاء أن يكون ثم خلقنا وخلق المكان وكل ما يستلزم هذا اللقاء ليتحقق هذا اللقاء. إذن نؤمن بهذه الأمور الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والمشيئة هي مرادفة للإرادة الكونية، وهذه الإرادة هي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة، كقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. ولا ينفعكم نصحي، هذا قول نوح عليه السلام لما قالوا له: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه الإرادة إرادة كونية، لأن الله عز وجل أراد منهم شرعا أن يؤمنوا، وأرسل رسوله نوحا وأنزل عليه كتابا. هذه هي الإرادة الشرعية. أما الكونية هي التي تتعلق بالخلق، ومن هذا النوع يعني قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة والمشيئة يثبتها الأشاعرة، ولكن يثبتونها قديمة أزلية بحتة، والجديد عندهم هو التعلق فقط. مثلا: أراد الله عز وجل أن يخلق فلانا، هذه الإرادة تكون عند إرادته لخلقه. أراد أن يخلق فلانا اليوم وهو يريد بإرادته، بصفته، بهذه الصفة، صفة الإرادة، صفة الإرادة أزلية قديمة، ولكن إراداته المتجددة عند الأحداث هم ينكرونها، فيقولون: إرادته لخلق فلان قديمة، والجديد هو توجه هذه الإرادة وتوجه هذا التعلق في حينه. لماذا هذا التكلم؟ لماذا هذا التكلم؟ لماذا تتفلسف في صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه وبصيغ كثيرة منها صيغ تدل على أن إراداته تتجدد كلها لأجل إيمانهم بحلول الحوادث، منعا لحلول الحوادث؟ نعم.
وقولي: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله.
يبدو أن هناك تفاوت في النسخ، لأن النسخة التي عندي الترتيب فيها يختلف. من قوله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من هنا إلى قوله: وهو الغفور الودود، إلى هنا هذه الآيات لإثبات صفة المحبة. نلاحظ أن الآيات هنا كثيرة، أليس كذلك؟ الآيات هنا كثيرة لأن المخالفين بدأوا يكثرون. وهناك مثلا في صفة القدرة الآيات لو أراد أن يذكرها لكانت صفحات، اكتفى الله بآيتين وهنا آيات كثيرة، وسيكون هذا مضطردا كلما كثر المخالفون. سنرى أن شيخ الإسلام يذكر النصوص أكثر. هنا يثبت صفة المحبة، والمحبة لها مراتب، أعلاها مرتبة الخلة، والمحبة مرتبة من المراتب. ونحن نثبت ما أثبته الله عز وجل من الخلة والمحبة، فبعض المراتب التي لم يثبتها الله عز وجل لا نثبتها. مثلا يعني التتيم والهوى والصبابة والعلاقة والعشق، هذه مراتب للمحبة لا نثبتها لله عز وجل، لأن هذا الباب توقيفي، مع أنها كلها مراتب للمحبة، أليس كذلك؟ بعض الناس يقولون فلان معشوق الله عز وجل، فلان كذا لله عز وجل، سبحان الله. يعني هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، يعني كما يقول العلماء أضيقها باب الأسماء ثم باب الصفات ثم باب الأفعال ثم باب الإخبار. فلا نثبت لله عز وجل صفة ولا اسما إلا ما أثبته لنفسه، هذا أولا. ثانيا، صفة المحبة، المحبة أثبتها الله عز وجل من كلا الطرفين، من العبد المؤمن ومنه للعبد. فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنين، الله عز وجل يحب ويحب، أثبتها من الجانبين، فهو يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. وأحسنوا، الإحسان هو الإتيان بالعمل على أكمل وجه، إن الله يحب المحسنين. وأقسطوا، القسط هو العدل، إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله، إذن هذه غاية المؤمن، غاية المؤمن أن تستقر محبة الله عز وجل في قلبه. قل إن كنتم تحبون الله، كيف تحصلون على محبة الله عز وجل لكم؟ فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهو الغفور الودود، الودود معناه المحب، فهو الذي يود من شاء من خلقه. إذن هذا أيضا لإثبات صفة المحبة. المحبة أول من أنكرها الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم، وكلاهما قتلا على الكفر. قتل الجعد أولا، ثم قصة الجعد معروفة مع خالد القسري. ماذا يقول ابن القيم؟ شكر الضحية كله لله درك يا نعم نعم. أما الجهم قتله ابن أحوز في ترمذ في خراسان، قتله أيضا على الزندقة. وبالنسبة للجهمية الأولون، طبعا الجهمية لها ثلاث مراتب، الجهمية الغلاة اتفق السلف على تكفيرهم، لأنهم علموا من حالهم أنهم فعلا زنادقة، ليست التأويلات هي التي سببت في انحرافهم، وإنما هم أصلا زنادقة. واختلفوا في في تكفير المعتزلة واستقر أمرهم على أنهم لا يكفرون، لأن التأويل هذا من موانع التكفير. أما الأشاعرة فلا أحد يقول بتكفيرهم، وهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة وفي نفس الوقت أخطر الطوائف، لأن قربهم إلى السنة روج كثيرا من البدع. من المعتزلي المعروف بوجهه القبيح، لا أحد، مجرد أن تنسب المقالة إلى المعتزلي تحدث عند الناس نفرة منها. أما أهل السنة الأشاعرة والماتريدية فهم دائما يدعون أنهم هم أهل السنة فقط، وهذه النسبة يعني محمودة. الذي يصر على أنه من أهل السنة هذه النسبة محمودة، ولكن الأمور لا تكون بالدعاوى. نعم، هنا الناس اختلفوا في المحبة. بعضهم أنكر محبة الله عز وجل لعباده ومحبة العباد له، أنكر المحبة من الجانبين وهم الجهمية. قالوا محبة الله عز وجل لعباده هذه إرادة الإحسان إليهم، ومحبة العباد لله عز وجل محبة الأعمال الصالحة. والأشاعرة أثبتوا محبة العبد لله عز وجل، ولكن نفوا محبة الله عز وجل للعبد. فهم يلتقيان، الطائفتان يلتقيان في تأويل محبة الله لعبده، ويختلفان في إثبات محبة العبد لربه. فالجهمية ينفون والأشاعرة يثبتون. وطبعا الذين ينكرون المحبة من الجانبين أو أحد الجوانب لا يمكنهم أن ينكروا اللفظ، لأن اللفظ ورد بلفظه ونصه في نصوص كثيرة. فماذا فعلوا؟ رجعوا إلى التأويل، والتأويل بابه أوسع. نعم.
وقوله تعالى
قالوا محبة الله عز وجل لعباده هي تؤول إلا إما بالإرادة أو بإرادة الإحسان، يعني إما تؤول بإرادة بصفة أزلية أو بأثر بعض الصفات ببعض المخلوقات، مثلا الإنعام، الإنعام من الله عز وجل، يعني هذا الإنعام يكون من مخلوقاته، مثلا يحسن إليك. فإما يؤولونها بالصفة الأزلية أو بأثر الصفة. نعم.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه، الجميع عندهم هذا الترتيب؟
نعم.
أي لأن رضي الله عنهم ورضوا عنه موقعه بعد آيات الرحمة. نعم. وقوله بسم الله،
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا.
نعم. هذه الصفات، هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نقرأ مستعينين باسم الله عز وجل، مستعينين به وباسمه. والله عز وجل هذا الاسم اسم لفظ الجلالة، كلما جاء مع الأسماء الأخرى تكون الأسماء الأخرى صفة لهذا الاسم دائما. الله هذا الاسم يعني كلما جمع مع الأسماء الأخرى بقية الأسماء تكون صفة له. بسم الله الرحمن الرحيم، الثلاثة من أسماء الله عز وجل، ولكن الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم وردتا هنا صفتين للفظ الجلالة الله. الرحمن الرحيم اسمان كريمان يتضمنان صفة الرحمة، وقد اختلف الناس في التفريق بينهم، وأعجبني ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر أن الرحمن لإثبات أصل الصفة، والرحيم لإثبات أنها صفة متعدية، والله عز وجل يرحم عباده، وقال: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين عند التادية ذكر الاسم الرحيم، إنه بهم رؤوف، وقال: ولم يجئ قط رحمن بهم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. ومهما كان الأمر فالاسمان الكريمان يتضمنان صفة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، لم يستثني أي شيء، فلا تيأس من رحمة الله عز وجل، مهما بلغ أمرك ما بلغ لا تيأس من رحمة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وكان بالمؤمنين رحيما. صفة الرحمة من الصفات الاختيارية، كلما قلت أن هذا من الصفات الاختيارية فاعلم أن المخالفين فيها جميع المتكلمين، كل من مطلق عليه أنه متكلم، سواء كان محدثاً سواء كان متكلماً محضاً، لأن قضية الصفات الاختيارية لا يستطيع إثباتها إلا السني المحض، السلفي المحض. حتى الذين أثبتوا بعض الصفات الاختيارية كأبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي يثبت الاستواء، لا يستطيعون أن يثبتوه كإثبات السلف. سيأتي في صفة الاستواء يقولون أنه فعل فعله الله عز وجل في العرش، أما أن الله عز وجل استوى هذا لا يثبتونه حتى ولو قالوا أنه يثبتون. فلذلك كلما قلت أن هذا من الصفات الاختيارية نعلم أن المخالفين فيها جميع المتكلمين، جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماضية.
المقصود اختيارية؟
نعم
اختيارية،
جميع الصفات التي تتعلق بقدرته ومشيئته، ليست الصفات الأزلية، الصفات التي يتصف بها الله عز وجل أزلا وأبدا. مثلا: ثم استوى على العرش. ماذا يعني؟ أنه لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، إذن هذا فعل فعله الله عز وجل وهو يتعلق بمشيئته وقدرته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما صفة مثلا السمع والبصر يتصف به أزلا وأبدا. نعم. بعد النفي، بعد نفيهم للصفات الاختيارية، طبعا هم يتحيرون في التأويل ماذا نرى، ولكن عموما في الصفات الاختيارية وبالذات الأشاعرة والماتريدية، إما يثبتونها إلى صفة أزلية هم، إما يرجعونها إلى صفة أزلية هم يثبتونها من الصفات السبعة أو الثمانية عند الماتريدية، أو يؤولونها ببعض مخلوقاته، فيقولون المراد بالرحمة إرادة الرحمة أو الإحسان والإنعام. نعم.
وقوله ومن يقتل مؤمنا
رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا، وهي أيضا من الصفات الفعلية، وأنكرها من ينكر الصفات الفعلية. نعم. طبعا هناك جزء شيء مهم، يعني لماذا ينكرون هؤلاء ولماذا يصرون في إنكار الصفات الاختيارية، ولماذا التقت جميع مدارس المتكلمين في نفي الصفات الاختيارية؟ الأمر يرجع إلى ذلك الأصل وذلك الصنم، حلول الحوادث بذاته. يعني هل سمعتم أنهم قدروا آية من آيات الله عز وجل بهذا الشكل؟ أخي يعني يحترمونه. كل ما صادمهم من الآيات والأحاديث كلها مأمورة لأجل هذا الأصل الذي هم أصلوا، حلول الحوادث بذاته سبحانه. ولأجل هذا الأصل المعتزلة أنكروا جميع الصفات، قالوا هذه الصفات إما أن نثبتها قديمة فيستلزم تعدد القدماء، والتوحيد عندهم إثبات قديم واحد. من قال لك أن التوحيد هو إثبات قديم واحد؟ التوحيد إثبات قديم واحد، طبعا فيه شيء من الحق وشيء من الباطل. فإذا أثبتت الصفات قديمة فهذا يستلزم تعدد القدماء، وهذا شرك، ولذلك لا بد أن تنفي. وإما أن تثبتها حادثة فهذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. كل من ينكر شيء من الصفات يرجع إلى هذا المبدأ. ولذلك المتكلمون بجميع طوائفهم لا يثبتون شيئا من الصفات الاختيارية. قوله ومن يقتل
وقوله ومن
أما قولهم مثلا أن الغضب يعني فيه شيء من الانفعال وأن كذا، هذه كلها أمور ثانوية. الأصل الذي لأجله يؤولون وينفون ويعطلون هو ذلك الأصل. نعم.
وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. هذه الآيات الكريمة فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وصفة الأسف والكره والمقت. هذه الصفات كلها صفات اختيارية وصفات فعلية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالله عز وجل يغضب على من شاء من العاصين ومتى ما شاء، وهذا معنى كونه صفة اختيارية. وكذلك السخط، وكذلك الأسف، وكذلك الكره والمقت، هذه كلها صفات اختيارية. طبعا نحن نثبت هذه الصفات كلها، لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، ثانيا نثبتها لائقة بكماله وجلاله. أي صفة من هذه الصفات التي نثبتها لله عز وجل ليس فيها تشبيه، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله عز وجل. مقت الله عز وجل وغضبه وأسفه ليس كمقت المخلوقين وغضبهم وأسفهم، هذا أصل في جميع الصفات. وكل من ينكر الصفات الاختيارية ينكر هذه الصفات، يقولون لأن الغبر، طبعا الأصل لا ننسى أن الأصل هو ذلك الصمت حلول الحوادث، ولكن لهم تبريرات في كل الغضب هو إرادة الانتقام، والله عز وجل لا ينتقم من خلقه، هو الذي خلقه ضعيف كيف ينتقم منه، وفيه انفعال وتغير وهكذا قال. ولكن الغضب على من يستحق الغضب عليه، يعني من القادر على عقوبته، هذا صفة كمال الذي يستغضب ولا يغضب، يعني هذا ليس من صفة الكمال. والمهم أن الله عز وجل أثبتها لنفسه، يعني ما دام أنه أثبتها لنفسه نحن نثبتها له كما يليق بكماله وجلاله. نعم. والمنكرون أرجعوها إلى الثواب أو إلى العقاب أو إلى إرادة الثواب وإرادة العقاب. نعم. والأسف معناه الغضب، فلما آسفونا قال ابن عباس رضي الله عنهما أغضبونا. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات فيها إثبات إتيان الله عز وجل وإثبات مجيئه سبحانه. يقول الله عز وجل هل ينظرون، أي هل ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظرون إلا الوقت الذي يأتي فيه الله عز وجل لفصل القضاء، إلا أن يأتيهم الله أي يوم القيامة لفصل القضاء في ظلل، جمع ظل وهو ما يظلك، من الغمام، الغمام هو السحاب، السحاب الرقيق الأبيض يسمى غماما لأنه يغم أي يستر، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي الملائكة أيضا تأتي في ظلل من الغمام، وقضي الأمر أي أمر إهلاكه، فيه وعيد، يعني هل تنتظرون ذلك الوقت الذي لا ينفعكم فيه شيء، يكون الله عز وجل قد جاء لفصل القضاء ويتم أمر إهلاككم، فهل تنتظرون ذلك الوقت؟ الشاهد أن الآية فيها إثبات إتيان الله عز وجل، في نفس الآية إتيان الملائكة. نعم، لأنهم أحيانا يؤولونه بإتيان الملائكة وأحيانا بمجيء أمره. نعم. وفي قولي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هنا إتيان الملائكة لقبض أرواحهم، هنا أيضا وعيد، يعني هل تنتظرون الوقت الذي تأتيكم فيه الملائكة لقبض أرواحكم، أو تنتظرون يوم القيامة أو يأتي ربك أي لفصل القضاء، أو تنتظرون الوقت الذي لا تنفعكم فيه التوبة، يعني أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، يعني كل هذه الأوقات الثلاثة يعني أوقات لا ينفعكم فيها شيء، يعني هل تنتظرون ذلك الوقت الذي لا ينفعكم فيه شيء؟ فالشاهد هنا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياتك. وفي قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا هذه كلمة ردع وجزر، إن ما كان ينبغي لكم أن يصدر منكم كذا وكذا. إذا دكت الأرض دكا دكا أي إذا زلزلت وحركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل بنيانه، وجاء ربك لفصل القضاء والملك صفا صفا، يعني هذا أيضا تهديد. ويوم تشقق، تشقق أي تنفرج وتتفطر، ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا يوم القيامة. ونزل الملائكة بالغمام، المراد بالغمام الغمام الذي ينزل الله عز وجل فيه كما سبق في الآيات، في هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، المراد بالغمام هنا، المراد بالغمام هو ذلك الغمام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون مع نزول الله عز وجل لفصل القضاء. وهنا إتيان ومجيء، أثبت الله عز وجل لنفسه إتيانا ومجيئا يليق بكماله، وهذه من الصفات الاختيارية وأنكرها جميع المتكلمين. قالوا الإتيان والمجيء يستلزم الانتقال والزوال، وهذا لا يليق بالله عز وجل لأنه يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. سبحان الله، يعني هل ورد في النصوص أن الله عز وجل لا ينتقل منك؟ هل ورد؟ أنت كسني ملتزم بالنصوص ما تستطيع أن تقول تثبت هذا الشيء، ولكن هل ورد النفي؟ من لوازم الربوبية، تتدخل في أخص خصائص الربوبية، ينبغي له أن يكون كذا وكذا وينبغي وإلا يستلزم. أعوذ بالله. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه إتيانا ومجيئا يليقان بكماله وجلاله. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الوجه لله عز وجل، وإثبات الوجه لله عز وجل قد ورد في نصوص كثيرة، وهو من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية تقابل في التقسيم الصفات العقلية، طبعا هذا التقسيم في أصله للمتكلمين. المتكلمون يقسمون الصفات من حيث دليل ثبوتها، من حيث دليل ثبوتها إلى عقلية وخبرية. الصفات العقلية هي التي يكون طريق إثباتها العقل، كالصفات السبع، هذه الصفات طريق إثباتها العقل ولا دخل للسمع فيها، يذكر السمع فيها للاعتضاد وليس للاعتماد. والصفات الخبرية هي التي طريق إثباتها الخبر المحض، ليس للعقل فيها دخل، هكذا يقولون. هذا مصطلح، هذا المصطلح أصله للمتكلمين ويستخدمه أيضا أهل السنة والجماعة مع عدم موافقتهم في أصولهم. الصفات العقلية عند أهل السنة والجماعة سمعية أولا عقلية ثانية، نحن نثبتها لأن السمع أخبرها أثبتها، ونثبتها أيضا لأنها كمال محض لله عز وجل، وهذه صفات خبرية. والصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرها المخالفون فيها أقل من الصفات الفعلية، لأن أوائل الأشاعرة يثبتونها كلهم
الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري وأصحابه المتقدمون من قبل الجويني كلهم أو جلهم، أقول جلهم لأن قد يكون يثبتون الصفات الخبرية، فلذلك ويردون على المعتزلة. أنت لما تقرأ الباقلاني، الباقلاني كما تعرفون من أئمة الأشاعرة، يعني هو مالكي، يعني جر المالكية إلى ونقل الأشعرية إلى المغرب. المهم لما تقرأ ردوده على المعتزلة في هذه الصفات الخبرية، ردود رائعة جدا يرد عليهم فيه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله من منهجه ضرب القوم بعضهم ببعض، يعني ذكر نصوصهم، يعني يذكر نصوصهم باستقصاء للرد على المتأخرين، ليقول لهم يعني منازعكم فيها نحن وأئمتكم، لأن التأويل في التعطيل في الصفات الخبرية هذا تميز به المعتزلة في الأساس، ودخل معهم المتكلمون المتأخرون من بعد الجويني. الجويني يعتبر يعني يمثل مرحلة مستقلة في مسيرة المذهب الأشعري. يعني الأشعري رحمه الله يعني كان دائما في تحسن، كان معتزليا ثم صار كلابيا ثم التزم الإمام الساجي في بغداد وتعلم منه وأخذ منه، فأعلن أنه على عقيدة الإمام أحمد وألف كتابه الإبانة وأثنى فيها للإمام أحمد وألف كتابه مقالات الإسلاميين الذي جئت به أمس، وذكر فيه مذهب أهل الحديث وذكر فيه مذهب الكلابي لحاله ومذهب أهل الحديث، وقال في آخره وبه نقول. الأشاعرة يقولون هذا اللفظ مقحم في الكتاب، وبه أقول، من الذي أقحمه؟ ما ندري. الإمام ابن عساكر الذي هو أشعري أيضا وهو محدث، لما ألف كتابه تبيين كذب المفتري، هذا الكتاب ألفه دفاعا عن الأشعري، دافع عنه بكتاب الإبانة، دافع عنه بكتابه الإبانة، وذكر أن عقيدته مثل عقيدة المحدثين، فما الذي يستقبح من آرائه؟ مع ذلك الأشاعر الآن ينكرون كتاب الإبانة، مع أن ابن عساكر وهو من أئمة القرن السادس وفي سنة 560 وهو صاحب تاريخ مدينة دمشق الذي طبع في 70 مجلد، هذا الكتاب يقال عنه أنه كتاب الإسلام، كتاب كبير جدا يعني في التاريخ، يعني تاريخ أبي بكر رضي الله عنه في مجلد واحد، مجلد مستقل، يعني كتاب عظيم في التاريخ، والرجل محدث، إلا أنه دخل في أورد في كتابه، أودع كتابه الإبانة، أودعه كله في التبيين، مع ذلك ينكرونه، يقولون هذا الكتاب منحول إلى أبي الحسن الأشعري. المهم أبو الحسن الأشعري ليس من الأشاعرة في شيء، لأن الرجل ترك حتى مرحلته الكلابية، وكتابه رسالته إلى أهل الثغر يعني أكثره إلا المواضيع القليلة التي يعني بقيت منه رواسب علم الكلام، بقيت منه لظنه أنها لا تخالف السنة، وإلا كان الرجل في تحسن مستمر. والخلاصة أن الإمام أبي الحسن الأشعري نخرجه من السلسلة أصلا، الأشاعرة الطبقة الأولى طبقة الكلابين، ويستمرون إلى الباقلاني. الباقلاني توفي سنة 403. المرحلة الثانية تبدأ من عند الجويني. الجويني توفي سنة 478 أظن أو 74. الجويني كما تعرفون شيخ الغزالي. الغزالي توفي 505. شيخه وأشهر مشايخه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. الجويني قرب المذهب الأشعري إلى الاعتزال، لأن الأصول التي قررها الكلابية، الأصول هي أصول المعتزلة، أما التفريعات تفريعات أهل السنة، فبقوا متحيرين بين الأصول والفروع، وكل ما تقادم بهم الزمن ارتموا في أحضان المعتزلة أكثر. الجويني أبو المعالي قربهم إلى الاعتزال أكثر، وهذه المرحلة تسمى الأشعرية الاعتزالية. عند فخر الدين الرازي الذي توفي سنة 606 يدخل الأشاعرة المرحلة الأخيرة، وهي الأشعرية الفلسفية. الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذه الفلسفة تبدأ في هذه المرحلة الأشعرية الفلسفية، تضيف إلى ما عندها من انحرافات المعتزلة، تضيف إليها سفاسف الفلاسفة. إذن مرحلة الكلابية كلهم يثبتون الصفات الخبرية، الصفات الخبرية كلهم أو جلهم يثبتون الصفات الخبرية. كلما قلنا أن هذا من الصفات الخبرية نعلم أن أوائل الأشاعرة يثبتونها، فيكون المخالفون قلة، أقل من الصفات الاختيار. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم، في هذه في هاتين الآيتين كلمتين إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات اليدين له موجود في جميع الكتب السماوية، كما أنه موجود في القرآن والسنة، وأهل السنة والجماعة كلهم على إثبات اليدين لله عز وجل، وهذا أيضا من الصفات الخبرية. وهنا في قوله طبعا المخالفون يؤولون اليد بالقدرة، هنا في قوله لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، هذه التثنية هنا تدل على خطأ تأويلهم، طبعا تأويلاتهم من الأساس، يعني لا أساس لها، ولكن يعني من الوجوه التي تدل على بطلان تأويلاتهم أن التثنية، يعني هل القدرة قدرة واحدة أو قدرتان؟ لما خلقت بهل قدرتين، ولكن القوم يستلزمون هذه الشناعات لأن الهدف عندهم. أيضا لو يعني هنا الله عز وجل أثبت ميزة لأبينا آدم، هذه الميزة لم تكن لغيره من أبنائه، أنه خلقه وإيش بيديه الكلمتين، هم خالوا بيديه أي بقدرتيه. يعني هل كان الشيطان إبليس وليدا إلى هذا الحد؟ لو كان بيدي أي بقدرتي، والشيطان خلقه بماذا؟ أيضا بقدرته، لكان يحاججه وهو الشيطان، دخل في مناظرة مع رب العالمين لأنه علم نتيجته. ودخل في مناظرة معه لكان يهاجم ويقول أنا أيضا خلقتني بقدرتك، فما هي الميزة التي تميز بها آدم؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الصفة كما قلت هذه من الصفات الخبرية. نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قولا.
نعم. هذه الآيات الكلمات فيها إثبات العين لله عز وجل، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وإثبات هذه الصفة في القرآن جاء بلفظ المفرد وجاء أيضا بلفظ الجمع. هنا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بمرأ منا وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه أي حملنا نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، يعني حملناه على السفينة التي كانت ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الأخشاب. الدسر جمعها دسار، مفردها دسار. وهذا الجمع هنا في بأعيننا، هذا الجمع يعني مشاكلة للفظ الجمع، يعني العرب إذا أضافوا المفرد إلى الجمع فإنهم يجمعونه، إذا كان ظاهرا أو مضمرا فإنهم يجمعونه أيضا مشاكلة. فيقول الشخص يعني نراك بأعيننا ونحفظك بأيدينا، يعني لا أحد يفهم منه أن هذا الشخص الذي يكلمه له أعين كثيرة. ونحفظك بأيدينا نراك بأعيننا، متى يقول هذا الشخص؟ الشخص الذي يثق في نفسه ويرى أن له أيضا أعوان فيجمع، نراك بأعيننا ترى لست لوحدك، ونحفظك بأيدينا، مع أنه واحد إلا أن الجمع هنا كما قلت مشاكلة. الرازي في أساس التقديس ذكر في صدد استبشاع الظاهر، لأن المتكلمين من منهجهم أنهم يذكرون الظاهر مستبشعا جدا ثم يقولون هل نثبت هذا الشيء، حتى يجرونك أيضا تستبشر هذا الظاهر من كثرة التحريف فيه. فقال أثبت الله عز وجل لنفسه عينا واحدة وأثبت لنفسه أعينا كثيرة، فذات لها عين واحدة وأعين كثيرة، كيف هذا كله تلاعب بالنصر؟ وإلا الرازي يعني في اللغة عبقري، له كتب في البلاغة، له كتب في اللغة، له إلا أن استبشاع هذا الظاهر والله أعلم، الله أعلم، قد يكون عملا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي بمنظر منا جزاء لمن كان كفر. فنحن نثبت العين لله عز وجل وأثر هذه الصفة، نثبت العين ونثبت الأثر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي بمرأة مني، أراك وأحفظك. نعم.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إننا تقلبك في الساجدين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
في هذه الآيات الكريمات إثبات السمع والرؤية لله عز وجل، وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام آيتين كلمتين لإثبات السمع والبصر. هنا رجع ليثبت لإثبات السمع والرؤية مرة أخرى. والله أعلم أراد هنا هذه النصوص لتوضيح نقطة معينة يختلف فيها من يثبت الرؤية والسمع من الأشاعرة والماتريدية، وهم يلتقون في إثباتها مع أهل السنة، ويختلفون في إثباتها في بعض الأمور، يعني يتفقون في إثباتها من حيث الجملة ويختلفون في بعض ما يتعلق بهذا الإثبات. والله أعلم، يعني أعاد ذكر هذه النصوص للإشارة إلى هذا الجانب، والله أعلم، لأن جميع النصوص التي ذكرت هنا هي تشير إلى هذا المعنى، وهو إثبات الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته. نحن لما نذكر تقسيم الصفات نقول صفات الله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. صفات ذاتية التي هي الأزلية التي لا ينفك الله عز وجل منها أزلا وأبدا، وفعلية التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته وقدرته متى ما شاء، وصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار كصفة الكلام. الله عز وجل يتصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، أليس كذلك؟ وهو مع ذلك يكلم من شاء بما شاء متى شاء. هذا جانب يتعلق بالمشيئة والقدرة، والأشاعرة يثبتون صفة الكلام، يثبتونها صفة أزلية، ولا يثبتون الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته، لا يثبتونه. فلذلك تكليم الله عز وجل لموسى في حينه هذا لم يكن منه إلا قليلا. تكلم الله عز وجل أزلا وتوجه إلى موسى في حينه، فالجديد هو كما قلت لكم التعلق. وكذلك لما يكلم أصحاب الموقف يوم القيامة يكون الله عز وجل قد تكلم به أزلا، والجديد هو التعلق. وكذلك هنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، أليس فيه إشارة إلى هذا الجانب؟ الله عز وجل يتصف بصفة السمع أيضا، يسمع الآن، هذا جانب يتعلق بالمشيئة والقدرة، سمع ويسمع، هذه ألفاظ تشير إلى هذا الجانب. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع الله. هذا الجانب أنكره من يثبت هذه الصفة من المتكلمين جميعهم، كل من أثبت هذه الصفة فإنهم ينكرون هذا الجانب، الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته، لأنه يصادم أصلهم في حلول الحوادث بذاته سبحانه. وأيضا في هذه الآيات يبين الله عز وجل أنه قد يخص بعض المخلوقات بالنظر والاجتماع، إنني معكما أسمع وأرى. وسمعه ورؤيته في هذه الآيات ليس المراد بها السمع المجرد والرؤية المجردة ونظائر هذين، بل فيها إثبات علمه بذلك وأنه يعلم ذلك هل هو خير أو شر، وأنه يثيب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ففيها إشارة أيضا إلى الثواب ليس فيها إثبات السمع المجرد والرؤية المجردة. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون، أي سيجازون على أعمالهم إن كانت حسنة فبإحسانهم، وإن كانت سيئة يجازون على سيئاتهم. أيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن في هذه الآيات إثبات لسمعه سبحانه ورؤيته، وإثبات أيضا لهذا الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته، وإثبات أيضا أن الله عز وجل قد يخص سمعه وبصره بعض المخلوقات، وأن السمع والبصر في هذه الآيات ونظائرها ليس المراد به إثبات السمع والرؤية المجردة، بل إثبات أن الله عز وجل يرتب على هذا السمع والرؤية الجزاء على الإحسان أو على الإساءة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، قبل أن ننهي، لو يعني مددنا، هل عندكم مانع؟ لأن يبدو أننا سنحتاج إلى، لو قرأنا مثلا الآن نحن قرأنا تقريبا ساعة ونص أو قريبا، لو قرأنا ساعتين هل عندكم مانع؟ نعم، إذا احتجنا نسأل الله أن يوفقنا لإنهاء الكتاب. طبعاً هذا الذي ذكرته يذكره المتكلمون لتبرير تسمية علم العقيدة بعلم الكلام، ولا يذكرونه لتبرير تسمية علم العقيدة بعلم الكلام، لا، وهم مخطئون حتى في هذا التبرير. وشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة في مناظرته حول الواسطية ورد على صفي الدين الهندي، لأن صفي الدين الهندي ذكر أن المتكلمين سموا متكلمين لأن أول صفة حدث فيها الخلاف في الأمة صفة الكلام، فذكر له شيخ الإسلام أن المتكلمين وهم المعتزلة وهم أئمة علم الكلام كانوا يسمون متكلمين قبل أن يحدث الخلاف حول هذه الصفة، بل كان الخلاف معهم في مسائل الإيمان منزلة بين المنزلتين، وكانوا يسمون متكلمين قبل حدوث هذا الخلاف، فرد عليه وأفحمه. طبعا هو ذكر أن الشهرستاني ذكر هذا الشيء، فرد عليه شيخ الإسلام أيضا هذا الأمر. إذن أولا، علم العقيدة لا يسمى بعلم الكلام بأي وجه من الوجوه، لأن علم الكلام سمي علم الكلام كما ذكر الشيخ الإسلام لأن المتكلمين يتكلمون فيما يجب أن يسكت فيه، يتكلمون في أمور ويخوضون في أمور ليس لهم عليه دليل. ثانيا، كلامهم كثير وسموا متكلمين، وهذا الأمر أشار إليه أيضا الإمام مالك. فالمتكلمون لا يمثلون العقيدة، صحيح، وعلم الكلام ليس علم العقيدة، هو علم فيه شيء من علم العقيدة وفيه شيء من الفلسفة. ومن كتب الرازي، فخر الدين الرازي، كتاب من الحكماء والمتكلمين، ايش اقول؟ محصل افكار المتكلمين حصلوا أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء وكذا من الحكماء بدأ بالفلاسفة، وعلم العقيدة صار محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. إذن هو علم فيه شيء من علم العقيدة وفيه، ولا يسمى علم العقيدة لا يسمى به. الذي يريد أن يستهزئ بعلم العقيدة يسميه علم الكلام. علم الكلام شيء يختلف عن علم العقيدة. علم العقيدة مبناه على الكتاب والسنة. نعم. الله أعلم. نحن قلنا نحن نثبت العين ونثبت أثر الصفة، وهم ماذا يقولون؟ هم يكتفون بالأثر. الذي يثبت الصفة يثبت أثر الصفة، والذي ينكر الصفة ويذكر ويقتصر على الأثر هذا هو المؤول. يعني العين، أنت لما تثبت العين و أثر إثبات هذه الصفة لست متأولا، أنت أثبتت الصفة، لماذا تؤول أصلا؟ من الذي يحتاج إلى التأويل؟ الذي لا يريد أن يثبت شيئا فيحتاج إلى تأويل، لأنه لا، هناك شيء لا يريد أن يثبته، نحن أثبتنا، فلماذا نؤول؟ التأويل هو كما ذكرنا وسيلة توصل إلى التعقيد.
نظرية بعض الصفات
باعتبار
وتجدد أحداثها باعتبار آخر. أرجو توضح شيخ هذا وتفهم ضابط التمييز بين الصفات الذاتية فقط
والذاتية
فعليا.
هذا تعرفه بي بالنظر إلى، لا أستحضر الآن ضابطا معينا لهذا الشيء، ولكن مثل ما نظرنا إلى النصوص السمع والرؤية التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني بالنظر إلى النصوص تعرف. لا أستحضر الآن يعني ضابطا معينا للتمييز بين الأمرين.
شيخ، اعتبار الأزلية الصفة.
نعم.
كيف وجه؟ ما هو؟
صفة الكلام مثلا. هل يعني هناك وقت لا تصف الله عز وجل فيه بالكلام؟ الله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا. المتكلم هو من يتصف بصفة الكلام. أنت الآن تتكلم وهذا ساكت، أليس كذلك؟ هذا أيضا متكلم، أليس كذلك؟ لأنه متصف بصفتي. أنا متصف بصفة الكتاب مع أنني الآن لا أكتب، لأن هذه صفة كمال. الله عز وجل متصف بصفة الكلام سواء تكلم أو لم يتكلم، ولكن الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. هذا هو الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته. هذا هو الذي أنكره المعتزلة وغيرهم، قالوا الله عز وجل تكلم أزلا، الآن لا يتكلم. لماذا؟ لأنه لو تكلم الآن يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، فكل كلامه إنزال كتبه، كل كلامه الموجه للمخلوقات، كل كلامه الموجه لأصحاب الموقف يوم القيامة كان أزلا. والذي يتجدد الآن التعلم. الشيخ الإسلام في كتبه تقريبا في كتبه أكثرها يرد عليه، في كتابه التسعينيين، في كتابه درع التعارض، تقريبا في كتبه أيضا الكتاب الذي قرأناه الصفدية يرد فيها أيضا على المتكلمين، لأن هذا أصلهم. نعم، نحن ما قرأنا الصفدية، قرأنا الاستخارة. هذا أصلهم الذي أظلهم في الصفات، حلول الحوادث بذاته سبحانه. والكتب التي ألفت عن شيخ الإسلام موقف ابن تيمية من الأشاعرة مثلا، يعني هذه الكتب تستفيد منها أكثر لأنهم يلخصون كلام شيخ الإسلام حول مسألة معينة.